ذكرنا أن لباس لو زاد على المغصوب شيئا، أي الزيادة كانت زيادة عينية فردية، فإن أمكن قلعها يحق للغاصب أن يقلع ما زاده على العين، وإن استلزم التصرف في ملك الغير من إذنه جمعا بين الحقين، لأن بمجرد الغاصب لا يستحل مال الغاصب، فالسابق مال للغاصب الزيادة ملك للغاصب، وبالغاصب وإن فقد احترامه أما لا يخرج عن ملكيته. إذا زرع شجرة في أرضك لا احترام لهذه الشجرة، تتمكن أن تقلعها أما لا يحق لك بأن تتصرف فيها، لأنها مال الغاية ولا يحل مال امرئ مسلم إلا في نفسه. قلنا لو توافق على الغاية فباع الثوب المطلوب، فقيمة الثوب تعود إلى مالك العين، وقيمة الصدر يرجع إلى مالك الصدر أي الغاصب. أما لو كان قيمة الثوب المغصوب بقيمة الثوب، يعني في هذا اليوم الكتاب المصبوغ والكتاب غير المصبوغ لهما قيمة واحدة، ففي هذه الصورة ليس لصاحب الصدر لصاحب الزيادة أي حق. لا يجوز أن نقول بأن يقسم، ما تقسم هذا. إهمال القيمة تكون إما مقابل الصدر أو مقابل الكتاب. نحن لما نأتي إلى السوق ونلاحظ الكتاب من دون الصدر مع الكتاب المصبوغ يكون لهما قيمة واحدة، يعني الصدر لا قيمة له. فإذا بعنا الثوب المغصوب المصبوغ الكتاب المصبوغ بقيمة عين الكتاب اليوم، فهنا ليس بالغاصب بأي حق في هذا، فالقيمة كلها لصاحب العهد. هذا في هذا. أما لو القيمة قيمة الكتاب في هذا اليوم كان أقل من القيمة الذي باعوا بها هذا الكتاب، هذا الكتاب المصبوغ اليوم باعوه بعشرة دنانير، ولكن قيمة الكتاب من دون الصدر اليوم ثمان دنانير، ولكن يوم الغاصب كان قيمة هذا الكتاب عشرة دنانير، تماما. هل جميع القيمة نعطيها للمالك أو لا نعطي للمالك ثمان دنانير ودينارين يكون للغاصب لأنه بإزاء الصدر؟ هذه المسألة متفرعة على مسألة ذكرناها في السابق، لأن القيمة السوقية تضمن أو لا تضمن. قلنا الناقص والزيادة على نحوين، أحيانا تكون الناقص والزيادة ناقص وزيادة خارجية، مثلا الكتاب كان من دون جلد فجلده، أو كان مع جلد فقلع جلده. احيانا الزياده والنقصان بالقيمه السوقيه، يعني الكتاب على حاله لم يزداد على عينه شيء ولا ينقص، ولكن قيمته يوم الغاصب كانت 10 دنانير اما اليوم 8 دنانير، يعني بحسب القيمه السوقيه نقص من قيمه الكتاب بمعنى. هل هذه القيمه مضمونه او مو مضمونه؟ يعني يوم الرد طبعا النقص كان نقص بالعين، لا بحث في انه الغاصب ضامن، يعني الغاصب لو اخذ الكتاب مع الجد فرده من دون الجد يضمن الان، اما نقص عين الكتاب رده، ولكن ذلك اليوم في المسر 10 دنانير كان يوم 8 دنانير، هل يضمن بماذا ام لا؟ قلنا على الصحيح القيمه السوقيه لا تضمن لانها لا ماليه لها. العين لها مالية، ثم المنافع الزيادات الأجزاء لها مالية، ثم ولكن القيمة السوقية مجرد غرضات الطالبين، مجرد غرضات المشترين، وهذه أمور خارجة عن عين الكتاب ومنافع الكتاب، فعلى هذا لا تهمة. إذا لكن يوم قيمة الكتاب كان 10 دنانير، اليوم دينار واحد والكتاب موجود، يرد الغاصب العين ولم يضمن أي شيء. فإذا كان الحكم هذا ففي هذه السورة وإن كان يوم الغاصبين في الكتاب عشرة دنانير أما الملاك يوم البارح لما بعنا الكتاب المرصود بيع بعشر ولكن قيمة الكتاب من دون السورة يكون تمام فهما ثمان دنانير لصاحب الكتاب ودينارهم للغاصب إذا الصادق على هذا يقول ولو بيع مصبوغا بقيمته مرصودان مو بقيمته يوم الغاصب يعني بقيمته اليوم من دون الصدق يعني هذا الكتاب من دون الصدق يكون قيمته مساوي للكتاب المصبوغ كثيرا ما يتحقق يعني هذا أمر واضح يقول لو كان قيمته مرصودا بغير الصدق فلا شيء للغاصب لعدم الزيادة بسبب ماله لم ننكر بأن للغاصبين ملك ومال في هذا الكتاب أما ماله لم توجد أي زيادة فإذا لم توجد زيادة لا يحق لها وإن هو صرف يمكن واحد أن يصرف مالا في شيء ولكن ذلك الشيء لا يزداد قيمته بل ينقص مجرد أفكار لا يثبت له حق هذا في الإسلام كمن أحرم ماله فهذا الغاصب بواسطة صدقه لهذا الكتاب أحرق ماله لأن الصادق لأن الصدق لم يوجد أي زيادة في هذا الكتاب فلا شيء للغاصب لعدم الزيادة بسبب ماله هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها يعني قيمة الثوب المرصود ذات اليوم 10 دنانير كان اليوم 10 دنانير تبيع الثوب المصبوغ بعشر وأما لو تزلزل نقصانه يعني حدث نقصانه ذات اليوم كان 10 دنانير يوم الغاصب أما اليوم يساوي قيمة 8 دنانير طبعا نقصانهم في السوق مو أنه صار أتيك فصار 8 دنانير معنى هذا ما صار أتيك فصار 8 دنانير بما يوم الغاصب ظالم لأنه قلنا اليد ظالمة على اليد ما أخذت حتى تؤدي اليد أخذت كتاب جديد ثوب جديد يجب أن تؤدي ثوب جديد إذا أدى الثوب مختلى يجب أن تعطي الآن لا النقصان نقصان صوتي مو نقصان بحسب وصف الثوب مثلا الثوب لونه كان مثلا لون مقبول أما الآن صار حجر لونه هذا مو بهذا الصورة الثوب كما هو على حاله أول يوم فقط الفرق في القيمة السوقية للسوق ذات اليوم قيمة كتاب 10 دنانير يوم الغاصب يقول أما لو حدث نقصانه للسوق يعني نقصان سوقي مو نقصان خارجي القيمة السوقية ارتفعت ونزلت فالزائد للغاصب يعني يعطي لصاحب العين 8 دنانير فقط يعني بقيمة الكتاب اليوم اليوم كم يشتغل الكتاب 8 دنانير احنا شو علينا خليكم اليوم الأول قيمة الكتاب 10 دنانير أما الملاك اليوم في ملاك الكتاب المطلوب الكتاب واحد قيمته 2 دنانير اليوم والصدق دينار فالزائد أي الدينار يعطى للغاصب فالزائد للغاصب لماذا؟ لأن مقام السوق مع بقاء العين لا يضمن قلنا مقام السوق يعني مقام القيمة السوقية مع بقاء العين إن العين موجودة غير مضمونة لأن القيمة السوقية فقط وفقط تكون رغدة الطالب لم تكن لا منفعة ولا عين نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصدر الآن في ذهب الوجه الكتاب يوم الغصة قيمة 10 دنانير الآن نزلت قيمته السوقية دينارها وصار قيمة 8 دنانير والصدر قيمة دينار فقط ولكن بيع الكتاب المصبوغ 10 دنانير فبتبدأ تقول فالزائد للغاصب قيمة دينارين للغاصب لا الصدق قيمة دينار والكتاب 8 دنانير 8 للمالك ودينار للغاصب قيمة دينار هذا الدينار في الواقع يكون بدل وقت الاجتماع أي اجتماع هذا الدور مع هذا الكتاب أو لا يكون بإجاء الكتاب والصدق معه فهنا نأتي ونقسمه بالنسبة نشوف قيمة الكتاب 8 وقيمة الصدق 1 فيكون الكتاب بالنسبة للصدق مثلا مثل 8 على 1 دينار فهنا نقسم الدينار مثلا إذا قيمة الصدق كان دينار مثلا قيمة الصدق كان دينارات وقيمة الكتاب 8 دنانير هنا 18 هذا عند 2 في 10 هناك بعده مثلا زاد مثلا بيع الكتاب المطلوب بدينارات فهنا يعطى يعطى للمالك لمالك الكتاب 4 أصناف الدينارات ويعطى لصاحب السبب لمالة السبب أين الغاصب 5 دينارات لأنه سهمه في قيمة سهمه بإضافة قيمة السبب وقيمة الكتاب كان 5 لأن قيمة السبب دينارين وقيمة الكتاب 8 دينار كم يصير القسام؟ لا 4 دينار لكن دعوه 12 دينار السبب تغير نعم نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصدق كان الزائد بينهما على نصف دينارين قيمة الكتاب 8 دينارين قيمة الصدق دينارين بس الكتاب المصدوق ضاعف 12 دينار فهناها الزيادة دينارين تقسم من نصف دينارين نسبة الكتاب بالنسبة للصدق مجموعة في 4 أخماس وقيمة الصدق خم فهنا نقطة 5 دينارين للغاصب و4 أخماس دينارين لصاحب الكتاب فكان الزائد بينهما على نصف المالين تبقى في هذه الكتب هنا نعم نقطة من دينه ولا احتبابك نعم لا هذه نعم تسمى هذا البحث على نحن بعدنا على فرضنا فرضنا شو كان؟ فرضنا كان بأن الكتاب في نسل يوم الغاصب مثلا كان 10 دنانير بعدين نقطة دينار 8 دنانير فلما نقصت 8 دنانير في هذا اليوم بعدين الكتاب صدق والصدق قيمة دينارين انتو بعتوا الكتاب المصبوغ كان بعتوا الكتاب المصبوغ 10 دنانير احنا فرضنا هنا في هذا الباب يعني فرضنا فيما كان الكتاب قيمته 10 دنانير يوم الغاصب ثم يوم البايع كان قيمته السوقية 8 دنانير وقيمة الصدق دينارين وبيع الكتاب المصبوغ 12 دينار إحنا ما عنده المالك يقول لأنه قيمة كتابي كان يوم الغاص 10 دنانير 10 لي و2 لي لا هنا له 3 قيمة الكتاب ودينارين لصاحب الصدق أي الغاصب فيبقى ديناران 4 أخماس من المالك وخمس لصاحب الصدق هذا الفرق نعم تسمى على ما يدق فيها حتى يتبين الفرق بين هذه الجملة والجملة التي بعدها كما ما يشبه لو زادت القيمة عن قيمتهما من غير نقصان يعني المشبه الفرد السابق بعد نعم كان في صورة الزيادة بعد النقصان أما الآن كما المشبه غير لا نفرض مسألة بأنه أصلا ما يحقق نقصان قيمة الكتاب كان 10 وبالفعل أيضا 10 وقيمة الصدر بناها تبيع الكتاب المطلوب ب 20 دينار لم ينقص قيمة الكتاب الكتاب المصبوغ بيع 20 دينار في هذه الصورة 10 لمالك الكتاب وديناران للغاصب مالك السر و8 دنانير لمالك المقسمة ال8 دنانير نقسمهم يكون 5 أسداس لمالك الكتاب و6 سهم لمالك الغصب لمالك السر على هذا الوقت كما لو زادت القيمة عن قيمتهما أي عن قيمة الكتاب وقيمة الصدر من غير نقصان يعني لم ينقص عن قيمته من أول يوم لا اقتصار على قيمة باقي ولكن بسبب الصدر زادت قيمته لأن الصدر له قيمة زائدة لا الصدر ديناران يعني الصدر وحده إذا كان يرى لن يباع والكتاب وحده الكتاب بعشر والصدر بدينارين أما الآن بسبب اجتماعهما تحققت هذه الزيادة فهذه الزيادة أيضا تقسم بنسبة المالين 5 أسباب يكون للمالك و6 للغاصب ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان قيمة الصدق كان دينارا وقيمة الكتاب كان 10 ولكن نقص قيمة الكتاب أو زاد قيمة الصدق أو نقص قيمة الصدق وزاد قيمة الكتاب الملاك كله الملاك بالقيمة يوم البايع لأنه قلنا ما دام العين باقية لا يتعلق بعهدة أي شخص ولا بذمته أي قيمة العين ما دامت باقية العين مضمونة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يجب أن ترد العين والقيمة كلها تكون على التقدير لو تلف العين لضمنت القيمة فهنا ما دام العين باقية الكتاب كم يشترى الآن يحسب هذه القيمة لمالكه وإن نقطع عن قيمته يوم البيع 100 دينار لأنه قلنا القيمة السوقية مجرد غرضات الطالبين 3 دينار وكذلك الصرغ الصرغ مثلا ذات اليوم كان قيمته 5 دنانير اليوم دينار الغاصب ما عنده حق
الباطل عنده حق في ماله، مال يصرف يتمكن ان يطلعه ولو ادى الى نقص العين، طبعا يضمن الاخر، ولكن ما عنده حق يقول ذاك اليوم الان اسمه الكتاب كان انت 5 مليون دينار، والصرف موجود الان. الصرف كم اشترى في السوق؟ يشترى بدينار بدينار، وين ذاك اليوم صار 5 مليون؟ على هذا يقول ولو اختلف قيمتهما بالزياده والنقصان من السوق، هل فيها زياده ونقصان في السوق؟ فين السوق اليوم؟ اما قلنا الزياده والنقصان الخارجي في العين مضمونه على جهه ما اخذت حتى تؤدي، يجب ان يعطي العين كما هي وضمان اليد، هذا معناه. فمش دام اخذ العين ذات اليوم، اليوم لازم يصير ذيك الصوره، اذا كانت ناقصه بوصف او فائده او جزء يضمن الان. لا حتى تفصل قيمه السوقيه، وايضا قلنا بناء على قول القدماء وصحيح قول المتاثرين بان القيمه السوقيه لا تضمن. اما بناء على من ذهب الى ان القيمه السوقيه تضمن فالاستراتيجي في المبنائي. احنا بمبناء كان بان القيمه السوقيه لا تضمن. ولو اختلف قيمتهما بالزياده والنقصان للسوق، اي الزياده السوقيه والنقصان السوقي، فالحكم للقيمه الان، قيمه الكتاب الان كم؟ قيمه الصرف الان كم؟ لان الناقص غير مضمون في المرسوم للسوق. المرسوم النقص السوقي فيه غير مضمون، ليش يقيم السوق حتى يقول النقص الخارجي النقص العيني مضمون؟ لا كلام. إذا قصة من صفات الكتاب نقصت أو فائدة من فوائد الكتاب تلفت، من أطلق المال الغير فهو ضامن، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. وقلنا بتناقض التغمير على الغاصب يجب أن يضمن كل ما تلف وإن كان الفلس تماما ضمان على ضمان اليد الذي مضى. وفي الصدر مطلقة أصل الصدر حتى إذا تحقق فيه نقصان عيني، إذن بعد مضمون للغاصب. مثلا الغاصب إجا غرس شجرة في أرضه، أنت قلعت الشجرة، لك حق. قلنا مال الغاصب مو محترم، ليس لأرض ظالم الحق. فأنت إجيت قلعت الشجرة، بسبب قلعك صارت الشجرة مثلا انتقص قيمتها، أو بسبب قلعك مثلا غصن مختار الشجرة تكسر، أنت مو ظالم للغاصب، لأنك فعلت فعلا مضاعف وزائد. قلنا بتتمكن أن تتصرف بالشجرة، الشجرة مو مالك مال الغاصب. أما بسبب غرسها في أرضك فقدت احترامها، فأنت قلعت. كل ما تحقق بالقلع نقصان، كل ما تغير نقصان عيني أنت مو ضامن. لأن الغاصب معتدي ولا يضمن للمعتدي أبدا. حتى تسليطا. مو فقط سلط حتى إسلاطا. طبعا إذا مثلا واحد كان يتمكن ان يطلع الشجره الصوره بحيث الجذور ما تنظر، بس لا عم تطلعها بالصوره حتى الجذور تنظر. هاي الحكومه لانه مو على الغاصب شيء، مو الغاصب شيء. لانه ليس الانس ظالم الحق. على هذا قلنا في الصدر مطلقه، الصدر مال الغاصب، في الصدر نزلت قيمته السوقيه او القيمه العينيه والخارجيه مو مضمونه. اذا نقصان عيني مو مضمون، فبالاولى النقصان السوقي مو مضمون. يقول وفي الصدر مطلقا كان النقصان نقصان عيني اي خارجي او نقصان بالقيمه السوقيه. فعلى هذا لا نجد تفريعا لهذا الحكم. يقول فلو كان قيمه كل واحد 5 مثلا ربيع بعاشر، الا ان مثلا قيمه الثوب كان 5 وقيمه الصدر 5 في ذلك اليوم الذي صدر الثوب وغصب الثوب، الا ان قيمه الثوب ارتفعت الى 7 وقيمه الصدر انحطت الى 3، فبيع بعاشر لصاحب الثوب 7 وللغاصب 3، وبالعكس إذا قيمة الثوب مثلا انحطت إلى 3 وقيمة الصدر ارتفعت إلى 7 كذلك للغاصب 7 ولصاحب الثوب 3، لأن المعتبر مع وجود العين القيمة حين وجود العين. على هذا قلنا المطابق للأصول والقواعد عند تلف العين الضمان يستقر بقيمة يوم تلف. قلنا لولا صحيحة أبي والله، احنا بصحيحة أبي والله حكمنا بها على القيم بين الغصب والسلف، وإلا لولا صحيحة أبي والله لما كنا نحكم بهذا الحكم. لأنه قلنا ما دام العين موجودة عهدة الغاصب لم تشتغل إلا بالعين، فإذا تلفت العين هنالك ينتقل العهدة من العين إلى القيمة أو إلى المثل. فإذا هنا العين موجودة فهي مضمونة حتى إذا نزلت قيمتها من يوم الغصب، حتى صارت مثلا بقيمة دينار يوم الغصب 10 دنانير، ما دام العين موجودة لا يضمن الغصب غيرها إلا إذا كانت بحكم السلف.
نعم ذا في حكم الثالث الهالك إذا تحت آخر بعدين وإلا إذا باقية يقول على اليد ما أخذ حتى تؤدي ولا يؤخذ من أكثر مما أخذ ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا جاهلا حال المالك ضمنها الغاصب طبعا إذا غصب الشاة مذبوحة غصب الشاة مذبوحة واحد القصة مثلا دخل في القصة غصب الشاة ثم أتى وطبقها أو لا دعا المالك فقال له اصدق هذا الشاة مثلا احنا نريد نقيم ضيافة في هذه الليلة فالمالك أتى وطبق الشاة ثم موزنت وعائلته وأكلوا الشاة ولكن جاهلين لأن هذا الشاة شاة ثم بأن نظام المال المفلس من أتلف مالا الغائر فهو لبضام ولو اجتمع المتأثرة والمباشر المباشر هو الضامن استرد حاصل الحفرة المباشر هو الذي دفع زيت الحفرة مو ضامن حاصل الحفرة مو ضامن المباشر ضامن الذي دفع زيت الحفرة إلا السبب استلف منه الغاصب الغاصب الذي استرق وأقام الضيافة أما المباشر استلف منه المالك هو المالك أكل شاطر هو طبق شاطر أو لا هو أتى غلح شاطر فتغطر الشاة حي ثم دعا المالك كان صديقه وجاهل كان تعال افتح الشاة واطبخ وكله لك ففعل ذلك فهنا اجتمع السبب والمباشر نحن ذكرنا اذا اجتمع السبب والمباشر المباشر ضامن ما لم يكن السبب قويا وفي هذه الصورة السبب قوي لماذا؟ قلنا يكون السبب قويا في صورتين الاول الاكراه والثاني الغرور قلنا والمغرور يرجع على من غناه هنا لأنه جاهل يكون حكمه حكم ذلك الغاصب الذي غصب الخبز فتصدق به على الفقراء فأكله الفقراء وإن كان الفقراء هم المباشرين ولكن هو السبب وهو سبب قوي لأنهم جاهلين فهو الضامن قلنا السبب القوي يضمن لو كان المباشر جاهلا أي مغرورا أو مكرها فهنا أيضا يرجع على قاعدة المغرور لأن المغرور يرجع على من ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب يضعف المباشر معنى شنو؟ يعني توقف السبب هما من الموارد التي اجتمع فيها السبب المباشر لماذا ضعف المباشر؟ بسبب الغرور وقلنا بسببين يضعف الإكراه فيرجع على السبب لأن التغيير له وهو جاهل يعني إذا كان عالم بأن هذا شاته لم يحكم فيرجع على السبب إن الواحد يستشكل يقول بأنه لماذا يرجع للسبب أنت تقول بأنه المثلث هو الضامن والمثلث منع تماما يصدق على المباشر لا يصدق على السبب المباشر هو الذي ذبح فطبخ فأكل فلماذا لم يضمن نحن نقول وتسليطه أي تسليطه الغاصب المالكة طبعا تسليط إضافة مصدر إلى مفعول إضافة مصدر إلى فاعل والمالك مفعول إذا جاءوا بدين العمل وتسليط الغاصب المالكة على ماله وفيروعة المال بيد المالك على هذا الوجه أي على الوجه الذي يكون فيه المالك جاهل لا يوجد براءة ذمة الغاصب لا يصدق ضمان الغاصب بكم دليل الدليل الأول لن يتحقق الأداء مش هل لن يتحقق الحديث يدل على الذي ما أخذت حتى تؤدي فهنا أداها ذكرنا في البحث السابق في الواقع حذف متعلقات الحكم كما قرأتم في المعاني أو تقرؤون لكل أسباب من جملة الأسباب العموم هو الذي يحيي ويميت هو الذي أضحك وأبكى يعني أضحك كل ضاحك وأبكى كل باس ومن الموارد التي يحدث فيها وجود قرينة على متعلق الفعل هذه القرينة إذا وجدت يجوز حقها لأن حق ما يعلم جائز يعني لا يجوز أن تقول بأن لأن المتعلق محدود إذا عام إلا حتى يؤدي متعلقات كلها محدودة حتى يؤدي إلى من
ولكن هنا عندنا قادر متيقن، عندنا قرينة حتى يؤديها إلى مالكها. على هذا الغاصب إذا غصب الكتاب فأداها إلى زيد فتباعها إلى زيد أو وهبها إلى زيد، المالك يتمكن أن يرجع إليه مع أنه أنا أديتها ولكن ما أديتها للمالك. وأيضا حتى يؤديها بأي صورة، لا صحيح الصورة من الصورة، ولكن القدر المتيقن أن يؤديها بنفس الصورة التي أخذها من المالك. شلون أخذها من المالك؟ أخذها من تحت يد المالك عندما كانت متصفة بأنها ملك من أملاك المالك، والمالك كان يده عليه يد ملكية، لا يد عارية، لا يد ضيافة، لا يد إباحة. شوف احنا الملكية لما نلحق على الملكية الشرعية، احنا عندنا ملكية عرفية تكوينية، انت اذا داخل في مجلس ضيف سلسة تفتاحك انت ليس ملكتها عرفان لانك تطلقت عليها تكوينات، ولكن مو مالك لها شرعا، هذه يد يد اباحة مو يد ملكية. اذا انا ما اعطيتك الكتاب عامي وانت تصرفت بها يدك عليها ورفتك عندك مالك لها، ولكن يدك في الشرع شيء يد عامية ولا كلها اعتبارات. انا اعطيت الكتاب عندك امانة، يدك يد امانة مو يد ملكية، على اليد ما اخذت حتى تؤدي تؤدي بنفس تلك الصورة التي اخذت. كيف اخذتها؟ من يد المالك. عندما اخذت هذا الكتاب يد المالك على الشاشة كان يد ملكية، الان لازم يؤديها للمالك بحيث يكون يد المالك عليها يد ملكية، ولكن من يؤدي هذه الصورة؟ أداها بصورة بحيث يد المالك صارت يد إباحة، يعني هذا مباح لك أن تأخذه. الضيف مو مالك لما يستباق به للطهر، بل يكون مباحا له. فهنا أيضا هذه اليد بعد مو يد ملكية، هذه يد إباحة. أو مثلا إذا أعار الشاة لصاحبها فتلفت عنده، أو أعطى الشاة أمانة لصاحبها فتلفت عنده، كل هذه الصور يكون ضارب. أنت اخترت الشاة من زيت، بعدين وديت الشاة اخترت الزيت أمامك، فتلف الشاة عند زيت. قلت لما تفكر في هذه الملاحظ فقط لأهمية هذا الباب الارتباطي لأكثر من فكرة الفكرية. فتلف الشاة عند زيت. أنت ما تقدر تقول بأنه هنا أنا مو ضامن. لا تظلم، ما أديتها والرسول صلى الله عليه وسلم عليه على اليدين أخذت، يعني يستقر الضمان على اليد حتى يمشون إلى أن تؤدي الأداء تحقق. نقول له هذا الأداء مو بتلك الصورة التي أخذتها منه، أنت أديتها بصورة أمامية وأخذتها عن بصورة ملكية، يجب أن تؤديها بصورة بحيث يجب عليك الصورة يد ملكية. على هذا يقولون بأنه لو مثلا واحد سرق من أخيه مثلا مقدار من المال بعدين أراد أن يرطيه يرجعه مثلا كاب، ولكن يستحي دولار من مثلا في ذات الزمن السرطي نتبه من المال، يجي مثلا مقدار من المال يقيم عزيمة فيدعو صديقه وأخيه بأن يأكل منه فأكل منه، يعني يستحي دولار أو يعطي هذا المقدار من المال مثلا كتاب يعطي مثل ذات الكتاب عامية إلى صديقه يقول حطها عندك السر، وهو هم قاصد أن لا يعرفه إحنا لهم أيضا ميت الضمان، ميت الضمان إذا تلف هذا أسباح ده لنا بعد ضمان إلا في صورة واحدة وهي الهدى ولا هدى التي لا رجعتها. ليه؟ لأن الهدى اللازمة يكون تسليط الموهوب له على الموهوب تسليط تملكه، يعني جعلوا يده عليه يرسله مالكا، لأنه ذات اليوم استرقها لغصبها يد المالك كان عليه يد ملكية، في اليوم لازم يسكون من يدها بحيث يرسل يرسله ملكية. العامية، الأمامة، الاستضافة وما شابه أصبرت نسلج استقرار يد المستعير والمؤتمن والضيف على ما استضيف به، على الأمامة، على العامية يد ملكية، هذه أيدي عناوينها غير اليد الملكية. هذا هو شوف يا رب لا على هذا لا أخذ فقط بس الدين
لا 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 بقصنا بصورة أخرى يشتها بيد عليها للعزمة إنها اللازمة مطلقة في التعويض في كده معروضة بصورة
بدون الهبة على الأرحام من جلتها التعويض
ومن جلتها هبة الابن إلى الأب هبة الزوج إلى الزوجة هبة الأقرباء أو اشترط اللزوم الشرط في ضمن العقد جائزين حالين له لا خذ إلا ذلك. يقول بأنه لأن التسليم غير تام، ليش غير تام؟ لأنه مو تسليم ملكي، فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملك على أنه ملكه يتفرغ فيه كتفرغ من الله، هذا إذا كان يدري بأن هذا الشاة ماله ما كان يذبحه. الشاة مال الغير بل مال خالص ملكي. إن هذا ذبحه وإلا ما كان يذبحه إذا كان ماله. وهنا ليس كذلك لأن الملاك الأم بل اعتقد الذنى لا يخفر في غير الشاف من الأطعمة والأعيان. قلنا في هذه الكتب جميع المسائل التي طبقت على الأمثلة فقط من باب التمثيل، وأنتم قرأتم في محله بأن التمثيل أحيانا يكون ببيان حكما، فهذه الأمثلة كلها بدوائر أخطار، فإذا كانت بدوائر حكم فتطبيقها يكون على سائر الموارد والمصادر على حد سواء إلا إذا نصف، وإلا ما تؤيث أي ميزة مثلا في الطعام بحيث لا تجد في اللباس، لا، يقول وكل الحكم في غير الشاف من كل الأطعمة، والأعيان التي قابلة للانتفاع مثلا يأتي وينبسه ملبس مو على سبيل هذا اللازم ذكر فبه أجيه مستوى مع أنه قاصد بأنه هذا الصوت بعد ما يحضر بس من جيس من يمهد أو يغير الأستوى إذا ثبت عنده ترمضه ما عنده لا يحضر بس مستوى حتى إذا هذه الأدلة القواعد العامة ما فرقتنا حتى إذا حتى يؤدي ما كانت صريحة في هذا المقام الشك عاد الشك مجلس من الاشتغال لأنه أنت الآن بسبب هذا الأداء تشوف لأنه هل الزمان فقط أو ما فقط الآثم عدم استقيم لأنه لا تنفذ اليقين بالشك الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة والفراغ اليقيني أنت تتمكن لأن ذمتك أهدتك مشتغلة فالآن تشوف هل فقدت الذمة بإطعامك هذا الطعام لبيت الله الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة والفراغ اليقيني فلن تتكسر على هذا الزمان أبدا لن يستغل. أما لو أطعمها الغاصب غير صاحبها في حالة كون الآكل جاهلا هذا بحثها المضى يدخل في أيدي في يدي من في تعاقب الأيدي على المقصود ذلك غطل الشاب فأعطاها لعام ذبعها وقذفها فأكلها فهنا يكون عاما أيضا تسلطت يده على المقصود وإن كان جاهلا قلنا الجاهل لا ينفع الحكم الوضعي الجاهل فقط وفقط ينفع الحكم التكليف قلنا السبب إذا كسر الزجاج الحكم التكليف ينفع أن يبعث المحرم أما الحكم الوضعي باقي إذا هذا السبب بلغ يجب عليه أن يعطي قيمة الزجاج الضمان على محله الأحكام التكليفية مشروطة بالعلم من هذا طبعا مشروط التنزيه من الفعليين لأن مشروط الفعلية مثل الجنود القدرة العاقل أصلا من ذلك المجنون والصبي والعاجز أصلا الحكم مو فعلي إذا بعد مشروط التمجيد وهو العلم العلم مو مشروط الفعلي مشروط التمجيد الحكم لا يتنزل بالجاهل على أنه جاهل الذي ما لا يعلم ولكن هذا الحكم التكليفي أما الحكم الوقعي لا أنت هذا أستاذ عينك ماشي ما تمشوا قدام التفاصيل الإناء أو جهلا سهوان كسرت الإناء انت لا ما اسمت ولكن ضامن لكم في الاناء لان الحكم الوقتي هذا الجاهل الذي اكل الشاه طبعا لا تعرف اي محرم ولكن يجب علي ان يعطي قيمه الشاه لو رجع اليه المالك والمالك يجوز قلنا على الايدي التي تتعاقد على المغصوب المالك يجوز له ان يرجع على جميع الايدي طبعا تقولون ان هذا موضوع الجاهل المالك ما عنده شغل، المالك يشوف هذا ماكل فيقدر ياخذ منه الفلوس، بعدين هو لازم يرجع على من غراه، هو يرجع على ذاك الذي اباح له الطعام، فيرجع على الغاصب وياخذ منه المال. يقول وتبع لو اطعمها غير الغاصب جاهلا ضمن المالك طيلتها من شاء من الاكل والغاصب، هذا صفحات
صفحة 25 والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان سواء علموا جميعا أم جهلوا هذا هو الدخل المال كل الأيدي التي تسلطت على المغصوب كلها أيدي ضمان وإن كانوا كلهم جاهلين ثم الجهل لا يرفع الضمان الضمان حكم وضعي ثابت زين يقول ضمن المالك من شاء من الآكل والغاصب بفرقت بالأيدي كما ثلاث ولكن والقرار الله الزمان أي استقرار الزمان بالنهاية قلنا الزمان بالنهاية يستقر على من سلك العالم بيده إن كان عالما الله إذا كان جاهلا على الغار هذا ما بحثه قلنا الزمان بالنهاية يستقر على من سلك العالم في يده إن كان عالما وإن مش يد انتقلت من مئة يد إلى مئة يد لا أحد ولكن إذا كان جاهلا يرجع على من غير راعي أي اللاحق يعود على السابق بل حق الواجع صفحة 25 تحت الناس في الكلام مضى كما ثلاث والقرار أي قرار الزمان وين يستقر الزمان وين يثبت الزمان على الغافل لماذا لقرارينه لغيومه للآخر وقلنا القاعدة العامة المنظور يعود أو يرجع على من لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا والآكل كان جاهل مع أن يده أي ظاهرة في الملك واليد إمارة الملك أنت على هذا شفت هذا الكتاب بيدي تقدر تظن محكمة تشهد تقول بأن هذا الكتاب لي فلما نقلت إمارة الملك فأنت شفت هذا الشاك بيدي المرتضي فدعات تأكلت هذا الآن على أنها له فظهر خلافه فأنت هنا في الواقع إذا ضمن يجوز لك أن ترجع علي وقد ظهر خلافه أي خلاف الظاهر أي بأنه ليس مملوكا له ولو مدد الغاصب المغصوب بغيره المز على نحو المز يمكن تكتب ولا يمكن تكتب فإذا أمكن تكتب وإن تعسر يجب على الغاصب أن يفكه ولو كلف عليه قيمة تبلغ أضعاف قيمة المغصوب لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وقلنا بأنه هذا يناسب مع التغيير على الغاصب ولو نجد الغاصب المغصوب بغيره لو امتدد ولا امتدد في يده أو امتدد في يده بدل اختياره قلنا الفرق بين يد العادية واليد الأمينة من هذه الجهة اليد الأمينة من ثلاث إذا تحقق بثلاث سماوي أو في هذه السورة إذا صار اختلاف قهري ما يضمن انت مثلا حافظت على امام الزيت او عارية اليد الامينة وتبقى في الامامة اليد الامينة حتى في العارية طبعا غير مضمونة حتى في العارية حتى في الاجارة ولكن بثلاث سماوي تهدم الزيت سرق الماس بمضمة او اختلط نعم بالاسراط والتفريط والتضارب اسراط طبعا مباشرة تنتجي وتفريط الماس تفريط لا تستامح تغمل ولكن اليد العادية في جميع الصور حتى إذا كان بثلاث سماوي جيد استغلال واحدة خط البيت زلزال بتبيك الليلة فانت بالبيت استغلال في البيت لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال وعلى اليد ما أخذ على هذا يقول أو امتدد في يده بغير اختيار القهر امتدد كلف قسمته بتمييزه إن أمكان يجب أن يفسر وإن شق مثلا يلاحظ بأنه كيس كبير حنطة اختلط مع كيس كبير من الشعير اختلاط تام لازم حبة حبة يجي يميز هو ما عنده وقت لازم يستأجر وإن كلف عليه إيجار بس أضعاف قيمة الشعير والحنطة كما لو خلط الحنطة من الشعير أو الحمناء بالصفراء من الحنطة لوجود رد العين حيث يمكن أما لو لم يمكن التمييز كما لو خلق الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها وقفا الحمراء بالحمراء هنا بعد معلوم فهنا يقوم على نحوين إما أن يكون مال المالك مساوٍ قيمة لمال الغاصب أو أقل أو أكثر طبعا القلة والمساواة بحسب أنه يكون مثلا حنطة جيدة أو ردية مثلا إذا حنطة المالك كانت حنطة جيدة وحنطة الغاصب كانت ردية فاختلطت في هذه الصورة يكون حكم حنطة المالك حكم الثالث لماذا؟ لأن المالك لا يمكن أن يجبره بأن يأخذ سهمه وحصته من هذه الحنطة لأن هذه الحنطة بسبب اختلاطها صارت قيمتها أدنى وأقل من تلك الحنطة التي نقلها الباطل. لا تقولون بأنه هذا ناقص، لا هذا مو ناقص، حنطة المالك موجودة كلها موجودة هنا لم يخلق منها شيء. انت اذا كيلو حنطة جيدة مع كيلو حنطة هذه اختلطة، كيلو حنطة جيدة في الجملة موجودة. اذا اصبحت مثلا نص هذا المطلوب يعني انه في كيلو حنطة مختلطة، هذا مو مالك، وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي. فهنا انت تتمكن ان تدعي على الغاصب الماثل، يجب عليك ان يعطي مثل حنطتك التي رفضها. اما لو بالعكس كانت حنطتك الرديئة وحنطة الغاصب جيدة، او كل حنطتين مثلا جيدة ورديئة، في هذه الصورة انت تشارك الغاصب في المخلوق، ولكن المشاركة بأي ثاني هنا تفتحون، هنا المشاركة يكون بالوازن لا بالقيمة. انت لو كان عندك رأس من حنطة رديئة اختلطت برسولين من حنطة جيدة للغاصب، قيمة الحنطة الرديئة غاصب دينار والحنطة الجيدة دينارين. فالآن في هذه الصورة انت كانت تشارك شنطين او بالصور، اذا قلنا المشاركة بحسب القيمة انت تشارك بالصور. لماذا؟ لأنه رطلع من الحنطة الجيدة هذا عدلانية ورد من الحنطة على نتيجة دينار مثل واحد من خمسة، فأنت تشارك في الخمسة. أما إذا قلنا بحسب العين أنت تشارك في الخمسة، لأنه رطل يساوي ثلث المجموع. وهنا من باب انه ما دامت العين باقيه والاشتراك صار بالعين، انت مشارك بالعين، وتقول اذا لا يشارك في الثلث القيمه ترتفع، نقول هذه الزياده اوجدها الغاصب في مالك، ولو اوجد الغاصب زياده في مال المالك وهذه الزياده لا يمكن سدها، ليس له اي حق فيها. مثل ما غطب عبدك وعلمه 100 صناعة، هذا العبد قيمته صار 100 ضعف من قيمته يوم الغاصب، بس هذا مين الغاصب ما يتمكن ان ياخذ منك ولا الفلوس. او مثلا اخذ منك الذهب او الفضه فطاغها جعلها ثواب، طبعا ارتفعت قيمتها ولكن لا يتمكن ان يرجع اليه، لانه قلنا اذا كانت الزياده اثر مستقلا لا قيمة لها، التعليم بنظر التعليم مستقلا لا عنده قيمة، السيارة لله هذا الذهب لا عنده قيمة، لا إذا كان عائل مثل الجلد لأنه لا يكون شريف لا قيمة الجلد لا تعطيه الغاصب عنده حق أن يأخذه. أما إذا أتى تقول له بأنه تعال تأخذ تعليمك منه، تأخذ علمك اللي علمته هذا العبد، ليس قل له تعال فك هذا المخلوق ليس مكتب، فهذا أثر سبب الزيادة في مال المالك، وهذه الزيادة تكون للمالك وليس للغاصب الشيء. يقول لو لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثلها والحنطة بمثلها والصام ظن المثل نزجه بالأرض لتعذر رد العين كاملتان، لأن المزج في هذه الصورة في حكم الاستهلاك، وقلنا لو تعذر رد عين المالك يجب إعطاؤه مثله. مثلا العين موجودة متيقة مراسل في طعن البحار، الغاصب غضب الكتاب تاع السلطان للملك، العين موجودة ولكن لا يمكن ردها، تعذر ردها مو ثلاثة. هنا يسمى في حكم الثالث في حكم المستهلك، لو تعذر الرد يكون في حكم الثالث في المستهلك، هنا المفروض على الغاصب ان يعطي الماثل، وهذه ايضا صورة في حكم الثلاث وفي حكم الاستهلاك، فيجب عليه رد الماثل، لانه الماس في حكم الاستهلاك من حيث اختلاف كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب، وهو ادون من الحق، يعني انه مال الغاصب يكون ادون واقل من حق المالك، لان حنطة المالك حنطة جيدة وحنطة الغاصب غبية، فلا يجب على المالك قبوله لانه تحقق نقصان في مال المالك، بل ينتقل الى الماس. ولكن هنا يكون الفتوى بهذه الصورة ينتقل الى الماس يوجد توهم، يعني انه اذا المالك اراد ان يشارك الغاصب ما يتمكن، يقول انا وهذا مبني على الغالب، لان المالك مو راضي ان يشارك الغاصب،
وإلا لو شا... لو رضى بش... بأن يشارك الغاصب فالظاهر أنه يشاركه. فطبعا معنى ذلك ليس له حق الآجر. أو لا، إذا رضى المالك مع الغاصب لأن المالك يشارك الغاصب في الغاصب وإن خسر المالك كان جيدا، بعدين الآن سيأخذ من الغاصب. مثلا المالك كان عنده رضى من شنطة جيدة والغاصب رضى من شنطة رديئة، فهنا اختلط هذين القتيبين. ففي هذه الصورة يقول المالك لأنه نصفه لي، بعدين يقيمون النصف الناقص الأخ يضمنه الغاصب. في هذه الصورة يمكن أن نحكم لأنه جائز. يقول بأعلم يقدر المالك مقدارا أكبر ليعوض مثلا، لا المقدار الأكبر لأنه ما عليكم أهرب كما أخذ حسب الفيه بعض الأخذ. هناك بعد هذه الصورة لا يقدر تجبر الغاصب عليه، الغاصب لازم يرضى لأن الأرش بعد مو مثلي. نعم الشيخ يتفضل دائما يقول أستاذ أن الأرش ما يكون مثلي، يعني جملة سياق داخل كل أي مشان طلع الأرش عزم مثلي. الأرش في قيمة ما فيه تفاوت قيمة الكامل والناقص والأرش. الأرش في قيمة ما على ذات الرابع بس عاد فيه باب المصالحة بأسباب آخر، وهذا مبني على الغالب من عدم الرضا مالك الجيد بالشركة مع مالك الرضي. واضح ابن يزن أو طول في المسألة أو لا لك أن يكون طول في المسألة، لأنه الواجب على الغاصب أن يعطي المثل ولا يحق للمالك المشاركة. والأقوى تخيير المالك بين المثل والشركة مع الآش. كيف المالك يريد أنه يقول أصلا المالك أن أشاركك أريد المثل أو لا يشاركه مع عقد الآش، لأن حق المالك في العين لن يصدر. لماذا لا يتمكن المشاركة لبقائها كما لو مزجها بالأجود؟ إن شاء الله نقول لو مزجها بالأجود هنا يشارك، وهنا أيضا لو مزجها بالغذي فبالأولى يجوز له أن يشارك. يقول بأنه كما أنه لو مزجها بالأجود والنقص بالخالق يمكن بالزين إهلالة بسبب الخالق نقصت قيمة مال المالك، يقول يمكن أن يجبر بالآرش. فعلى هذا قلنا يشاركه مع الآرش، وإلا يعني لا ينتجه بالأرض بل أنزل مزجه بالمصاوي أو الأجلال كان شريكا بمقدار عين ماله. يعني عند قتيل يشارك في مقدار قتيل، وأنه يشارك في مقدار قيمته لا قيمته. فإذا كان عند قتيل من الحنطة ربية فاختلفت مع قتيل زين من الحنطة الجيدة، وكل قتيل من الحنطة ربية قيمة دينار، وأن الجيدة قيمة دينارين، إهنا أن المالك لا يشارك في الخمس بحسب القيمة، القيمة في الخمس، لأن قفيد من الشرطة الجيدة 4 دنانير وقفيد من الشرطة الربيع التي للمالك دينار، بل يشاركه بحسب السر، لأنه عند قفيد مقابل قفيدين، لأن الزيادة الحاصلة صفر حصلت بفعل الغاصب عدوانين، قصد تعليم العبد علما أن ما كان العبد مغصوب. فلا يثبت حق المالك مع بقاء عين مالك، العين إذا موجودة وإن صارت زائدة بزيادة أثر لا يمكن سلبه. ثم إذا الأثر يمكن أن تقلعه مثل الصدر لا يحق للمالك أن يقلعه، أما هذا الأثر وحده لا يمكن أن يقلع، لا يمكن أن يؤخذ. وصل التعليم العدل مثل صياغة النقر، مثل صياغة النقر كصياغة الذهب والفضة، في هذه الصورة لا يمكن أن يؤخذ. يقول بأنه مع بقاء عين مالك كما لو صاغ النقر، مثلا رصد مثقال من الذهب فصاغها فجعلها قرطا أو سوانا، هنا القيمة سبعة، ولكن ما عنده حق هذا الصاغ بأن يأخذ أي شيء من المالك بحسب الزيادة، لأن هذه الزيادة هي زيادة أثر أوجدها في مال الغير من دون إذنه، ولا يمكن قلع هذا الأثر منه الصدق حتى يمكن قلع هذا الزيادة النقرة والذهب الفضة الذي يصار وعلف الدابة وعلف الدابة فثمنت. ثم هذا شيء يأخذ ليس يأخذ لا إذا أثر وصدق الكتاب يمكن أن يأخذ الصدق، أما تعليف الدابة شو يأخذ؟ يأخذ أي شيء، لأنه زيادة أثر من زيادة عين، وأنا فرقنا بين زيادة الأثر وزيادة العين. وقيل يسقط حقه من العين.
الشيخ المفسور يقول بأنه حتى إذا اختلطت مع الجيدة حق المالك من العين يسقط، لأنه اختلط فاستهلك فتلاف.
هنا يجب أن يرجع للمثل، لماذا؟ للاستهلاك.
يقول نعم،
فبالاختلاط استهلك، فلما استهلك يكون في حكم السابق، فيجب أن يرجع للمثل، فيتخيل الغافل بين الدافع من العين نفع التطوع من الغافل
كأنه ذهب،
لأنه ذهب متطوع بالزائد، متطوع في ماله فيتطوع فيدفع الزائد فأصبح آخر. ودفع المال يعني ما يفعل، ما عنده حق أن يشارك، بل المالك عنده حق النذل. ولو أعطي الشركة فيكون تطوعان، والأقوى الأول. قلنا بأن هذه الزيادة زيادة حصلت بأي صورة حصلت، هذه الزيادة حصلت من دون إذن المالك في مال المالك، والزيادة إذا كانت أثر تحت من دون إذن المالك في مال المالك لا تصدق أي حق للغافل. ومؤونة القسمة على الغاصب لوقوع الشرك بفعل متعديا، ولا مؤونة القسمة قلنا إذا تنكر القسمة، إذا تنكر أن يقسم مثل الحمقى الصفراء والحمراء، إنها مؤونة على الغاصب وإن تكلف أضعاف قيمة الحمقى، لأنه يؤخذ بأشق الأحوال وهو المتعدي وتحققت القسمة تحت يده. هذا كله إذا مجده بجنسه، أما لو مجده بجنس آخر كالزيت بالشيرز، الشيرز الشيخ المفاجئ تعلمنا من قواعد التعريف ان انها شكلها جين بعد انت تقولون برنامج اصلها صوتية يعني برنامج انها شكلها جين انت تقولون كوسج اصلها كوسة انها شكلها جين هذه الكلمات التي في اخرها جين غالبا لان من قواعد التعريف تلقوا الهاء جين هنا هم شيرة اي ذهن السمسن يقول بانه لا لا اصلها شيرة لا شيرة يقول كما يعمدد الزيت لزيت الزيتون بالشيرة لزيت لدهن السمسم
فهو إشراق
لماذا؟ لأنه بعد هذا المخلوط ولا عند أثر زيت ولا عند أثر الشيرة
هنا في حكم الثالث فيجب علي أن يضمن لمثله لبطلان فائدته وخاصيته ولكن يتصرع على هذا البحث بحث إن شاء الله سبحانه وتعالى